قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من التفسير النفسي لقصص القرآن العظيم. ونستهل حلقة اليوم بقراءة طيبة من شيخنا وضيفنا الشيخ سيد حماد في سورة النمل التي تحكي قصة سيدنا سليمان وما فيها من عبر، أرجو أن نستمتع وتستمتعوا معنا بها. تفضل يا شيخ.
بارك الله فيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين.
آمين يا رب العالمين. صدق الله العظيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما. الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى قد آتى سيدنا داود سيدنا سليمان نعما كثيرة، وليس العلم وحده، أعطاهم مال أعطاهم منطق الطير وسخر لهم جنود من الإنس والجن. وعندما يتخير سيدنا سليمان علما هو أبيه هو أبوه سيدنا داود فيقول الحمد لله الذي فضلنا، هم لم يذكروا ولقد أتينا داود وسليمان علما ومالا وخيرا ومنطقا وملكا لا ينبغي لأحد، فيقول الحمد لله، إنما أتيناه علما فقط اسم جنس، فيقول الحمد لله الذي فضلنا. هذه شهادة بأن العلم يقع على رأس النعم.
الله أكبر.
وإن أي حد مش مستبصر قد لا يفهم.
نعم.
العلم قد يصنع مال وقد يصنع جاه وقد يصنع حكم وقد يقربك من حاكم وقد يجعلك تكسب الدنيا والآخرة، والعلم بصيرة حتى لا تخسر دنياك وأخراك. أما المال فقد يضيع بالجهل، والعلم يبني والعلم يرفع بيوتا لا عماد لها.
نعم.
والجهل يهدم بيوت العلس والكرم.
نعم.
بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبنى ملك على جهل وإقلال. ناس لازم تاخد بالها العلم لبعض ولادنا وطلابنا اللي مش قادرين يستوعبوا ان يكون الاب موجود وقادر على الانفاق ويقدر يجيب سيارة ويجيب شقة يحجزها لابنه وحطت له وديعة في بنك، فهذا يكفي لكي لا يسعى العلم. فاخر يروح اي جامعة سواء جامعة عادية ولا جامعة خاصة وممكن 200 يمتحنهم بالغش ولا بكرسي ياخده مع الاستاذ وينجح ويعدي، ولا يذكر بعد ان يتخرج اي حاجة ما تعلمها، لا علم حياة ولا ثقافة عامة ولا علم في تخصصه، وهو متوهم ان ما تركه له ابوه من مال قد يعينه الى نهاية الحياة. هذه الامور الحقيقة انا يعني كل لساني وانا اقول لطلابي في كل جامعة تدرس فيها، انتبه، انت ممكن تبقى مفيش خالص اي مصدر من مصادر. وانا احد الناس الذي اشهد الله واشهد الناس انني لم ارث من والدي الا علما او حظ على العلم او بدايات علم او دفن. كان اقول لي دائما ونحن ننظر يا يحيى خذ الكتاب بقوه.
الله.
كان يقول لي وانت رايح الكليه خلي الكتاب في ايدك كده جنب قلبك.
يا سلام.
خليك ماسكه كده جنب قلبك مش كده تحت، فلازم وانا ماسك الشنطه اطلع كتاب من كتب وامسكه كده كما قال لي ابي.
انا نفسي اضيف لو سمحت لي.
لا تفضل.
اول كلمه في اول ايه في اول أكرا سوره
أكرا
نزلت على قلب النبي عليه الصلاه
والسلام.
انا نفسي بس اخذ من حضرتك دي.
لا لا تفضل. لا
لما ينزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وربنا قال نزل به الروح الامين على قلبك.
طبعا
ينزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم اول امر اقرا
اقرا،
وبعدين نقرا اول خمس ايات كلمه اقرا تكرر مرتين وعلم تتكرر مرتين والقلم يجي.
الله الله الله.
اقرا شوف حافظك. والهدف من القراءة باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. جاب قضية إيه؟ قضية طبية أو قضية في الجينات
طبعاً.
في الأجنة في علم الأجنة علمه خلق الإنسان من علق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. تاني مرة اقرأ
وربك
شوف أول قسم وربك الأكرم. شوف حالك تاني الذي علمه بالقلم علم الإنسان
ما لم يعلم. الله الله.
ليه بقى الزخم ده وليه؟ وبعدين أنا أبص كده في المصاحف القديمة بشوف سورة المدثر فاكرها بعد المزمل.
سبحان الله.
وفاكر المزمل بعد اقرأ. رحت للمزمل لقيتها نزلت بعد القلم. فعجبت بعد سورة العلق وأولها اقرأ يجي سورة تسمى باسم القلم اللي هو الوعاء المعرفي.
طبعا.
وأول قسم ربنا يقسم بمخلوق يقول نون
والقلم
والقلم.
الله الله.
ومش يقسم بالقلم بس.
الله الله.
ويقسم بما يصره القلم.
الله.
يعني بأداة المعرفة وبالوعاء المعرفة
مضمون المعرفة. أيوة. الله.
أنا عايز بس فعلا أضم صوتي
لا لا ده رائع جدا.
لا عايز أضم صوتي حضرتك في إن قضية العلم دي أنا مرات يقولوا لي العلم والجهل والمرض، أقول لهم لا هم دول الثلاثة دول مش ثلاثة، هم واحد، هو العلم
اللي بيترتب عليه دول
هيلغي الفقر قول العلم بس كفايه.
طبعا.
نعم تفضل.
شوف برضو خلاص مصدق
وعلى راي حضرتك يعني ذكر العلم انه مع العلم خلاص مش محتاج دكتور معاه
هو هيترتب عليه كل شيء. طبعا طبعا.
نعم.
لان هما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده. انا كنت فاهم فضلنا بايه؟ ده في ناس دلوقتي عالم يقول لك يا سيدي اهي الدكتوراه عملت لي ايه؟ ادينا مرتبنا مش عارف ايه، هو كانه بينتظر المال، كانه قد يبيع علمه لاحد يدفع اكتر. يا اخي احترم العلم الذي اعطاه لك ربنا وتعامل معاه بقداسة من منحه لك يعطيك خيره. انت تتعامل معاه بدنيوية فبيرجع عنك خيره، هو لا يمنع لكن يرجع. كثير من الناس عنده علم لكن بيستخدمه، وانت عارف ان النصاب او الرسام اللي بيزور ورق هو بيستغل علم كان يمكن ان يكون افضل فنان في العالم، لكن هو اختار هذا الطريق. فانا عايز بس نستعلم انه اولا يحسن تلقي العلم، ثم يصبر على تلقي العلم، ثم يصبر على اجر العلم، ثم لا يبيع العلم بثمن بخس، ثم يقدمه للناس صدقة يزكيه الله بها ويطهر بها نفسه، ثم تبقى له لأولادي وكذا. لأني وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير. نقطة تانية يا شيخ بعد موضوع العلم ده، نقطة التواضع.
يا سلام.
لأنه فضلنا على عباده المؤمنين. ليه كثير؟ ليه ساب تحفظ صغير كده؟
التواضع.
ليه؟ لسه في حد هيجيله الهدهد ويلقنه الدرس وهيقوله
مش على عباد المؤمنين،
على كل
كثير من
من عباد الايه المؤمنين، وكثير
كثير
مش كلهم.
يا سلام.
هقول هادين هم
لفتة جميلة ما شاء الله.
وورث سليمان داود يا جماعة الوراثة لا تكون للمال فقط، لان لو كان قد ورث سليمان من ابيه سيدنا داود مالا لورث معه 19 اخ، كان له 19 اخ كان ورث كلهم، لكن هو لا يتحدث عن المال. وورث سليمان داود العلم مرة تانية. مش بس كده، ان ترث افضل ما في ابيك الى جوار العلم. يعني الخلق الحسن. تعرف يا عم الشيخ سيدنا ابراهيم لما بشر ربنا بالابن قال له هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم. كويس. فانا قلت هو بيطلب منه من الصالحين فاداله حليم، فما العلاقة بين حليم والصالحين؟ فعدت الى القرآن وجدت ان لفظة حليم اقترنت باسم الله سبحانه وتعالى 12 مرة، واخبر زي ربنا ستة منهم مقترنة بانه الغفور الحليم، وثلاثة العليم الحليم، وبعدين واحدة الشكور وكده، بس كل حليم. لما روحت لسيدنا ابراهيم لقيته ذكر مرتين، لأواه حليم
لحليم أواه منيب.
فلما تكون انت حليم مرتين ودي صفة من صفاتي، لما اجي ابشرك بغلام له من الصفات ما هو على شكلتك فسوف تقر عينك به.
الله اكبر.
فالوراثة هنا لا تكون فقط بأن تنتارت علم وانك تبقى على شكل عليك فيرى فيك شبابه او يرى فيك خصلة كان يحبها في نفسه، هذا شيء جميل. فانا عايز ورثة سليمان وداود لازم ناخدها مش بس من باب الوراثة في المال، ولكن وراثة في العلم ووراثة في الخصلات التي
الطيبة
التي يتمنى الأب أن
يراها في
أبنائه. أنا مثل بعض الناس الله يعني يسامحهم ويكرمهم في البلد لما أروح يقول لي الله يرحم أبوك حتى منه أنت مثلا. والله كل ما شوفك نفتكره
الله.
يعني مثلا أجي أعمل حاجة طيبة كده يا ونبي كأني إيد أبوك، كأني مش الحقيقة حاسس إن أنا يعني اكيد اسلكت صدر ابي في قبري يعني.
نعم.
يعني
نعم.
وانا بحج
كفايه بيدعوا لهم
وانا بحج عنه كده في
يدعون لهم. نعم.
وانا ماشي اقول له كده اكلمه ابويا كويس كده انت راضي يعني انت
نعم.
فاحنا عايزين ناس تتعلم ان هو الاب على قيد الحياه. والاب ميت عليكم ان تتعلموا فن ارضائه، ولا يكون ارضائه الا بحاجتين، ان اولا تعوضه عما قصر في حق الله فيرى انه قد انجب من صلبه من يقدم لله. عارف
نعم
بعض الـ 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 الناس اللي هم من ديانات اخرى ليهم قول ما بكروش كثير بس بيعجبني، يقول لك لولا خوف الله على عباده من فتنه لاعتبر ان كل مره يطأ فيها الرجل امراته لغير سبب الا ان ينجب طفلا يذكر اسم الله لاعتبر زنا في شريعتهم. يا اخي ان كل الهدف الاسمى اني انجب طفل يذكر اسم الله فيكون لي اجره واجر اولاده ان شاء الله وانا ذا. فكونك تخالف ابوك وتخالف ربنا وتجاهر بذلك وامام ابوك وما يقدرش عليك وفاكر ان في النهايه ما كل الابات بتعمل كده، انت عملت ايه يعني؟ قول ابني جايب لك عربيه، دي عربيه اصلا، تعال اتفرج على العربيات اللي عندنا. يعني تضع ابيك في هذا الموقف.
طيب
تعالوا نتامل يقول وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير. الحقيقة أنا وقفت أيضا هنا وقلت هل لنا أن نجاهر بنعمة من نعم الله فنقف بالناس يا أيها الناس علمنا منطق الطير؟ هذا فضل من فضل الله ونعم من نعم الله. الناس بتخشى على نفسها من الحسد وداري على سراجك نور وهو تقول قدام الناس. ها هنا بيقول أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا هو فضل مبين. هل المجاهرة هن هل إنفاق مش بس للمال ولكن لأخبارك السارة سرا وعلانية؟ هل الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده خصوصا في العلم؟ يا ناس أنا بكلم هذا الطير، هل هذا يؤكد للناس أن فوقي قوي قادر عليم علمني فيؤمنوا به؟ يعني كثير من الناس يقول لك مثلا لما تيجي تصدق لا تعمل لم يمينك ما قدمت شمالك. وناس تانية تقول لو قدمت وانفقت سرا وعلانية، العلانية ان تحفز من يراك لكي يحظو حظوك فتقربه من الله فيكون لك اجره ان شاء الله لا ينقص من اجره شيء. انما كمان فكرة علمنا منطق الطير يا ايها الناس، تعرف فيها جهر كان راح مسك الميكروفون يا ايها الناس علمنا منطق الطير واوتينا من كل شيء. هل هي دعوة لاقتراب الناس له، لثقة الناس فيه أنه مهيمن على الواقع اللي هم فيه؟ هل دعوة الناس أن يؤمنوا بإلهه الذي منحه كل هذا؟ هي الأمر ده يطلعنا على أني على استحياء يمكن أن تطلع الآخرين عما أفاء الله عليك من فضل
باب الحديث بنعمة الله.
الله الله
عما بنعمات
ربك نعمة ربك فحتى. إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. والحقيقة أنا وقفت عند الحشر هذا يوزعون، أنت عارف يعني هؤلاء الناس علموا أو تعلموا ترتيبا في الصف خلف سليمان، فإذا ما أحد غير موقعه أو بدل مكانه أو تقدم أو تأخر فإن سليمان لا يتدخل. هم يوزعون أنفسهم يعني يتدافعون ارجع خليك مكانك
ينتظمون في
اللي هي فكرة ال 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 الانتقاد الذاتي ان يبقى جاي من جواك الخطأ، انت عارف انك مرتكب خطأ. مش بالضرورة يكون القائد او المعلم او الاستاذ شايفك او رئيسك في العمل عشان تشعر بالشيمينج او الخجل. لازم تستمد رضاك وعدم رضاك عن فعلك من داخلك. فهم يزعون في البداية بتبقى اخوك يقول لك خلي بالك
احسن فيها اداد وفيها تربية
طبعا وبتبدأ من البيت يا عم الشيخ. ان الاخ يقول لاخوه شفت بابا زعلان، طب تعالى نقوله لا انا مش هقوله طبعا رايح له انا، طب قال لك لما رجع بيوزعوا انفسهم وبعدين يطلعوا برا لغاية ما نكبر يبقى عيالنا مش مشاريع اطفال. احنا عندنا التعبير في الصعيد يقول لك جبان، يعني خدها كده جبان بتجيب المعطشة كده، مش بمعنى عكس الشجاع لا، جبان يعني ما يخاف ما يختشيش، ما يخافش غير بالعين يعني إذا رأى صاحب الأمر قال قولا وإذا اختفى صاحب الأمر قال قولا آخر أو فعل فعلا آخر، بيسموه الجبان يعني العديد. فأنا شايف هنا إن لما يكون الإنسان إذا كان في منظومة إدارية أو عملية أو تعلمية أو حتى أسرية ورب الأسرة والقائد غير موجود، فعليه أن يكون الوازع قادم من داخله. فهم يوزعون، المبنى المجهول هنا هل بيوزعوا من أنفسهم مع بعض ولا من داخلهم؟ واخدك ازاي؟ فهذا هو الأمر فيما يتعلق بحشر الجنود اللي هنتكلم فيه. لما أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون.
سبحانك
النملة طبعا نملة برضو بتفكر يعني الناس اللي قاعدة تفكر معنا هل خلق الله من غير البشر ليس دايما عقل؟ إذا كنا قد كرمنا بالعقل المسألة هنا في القول ده المسألة مختلفة، إن إحنا كرمنا بالعقل الكامل أما مستويات من العقل فهي حتى للصرصار وحتى للنملة وحتى للهاموشة. المسألة ما فيش كائن منعدم العقل ونحن فقط اللي كرمنا بالعقل. نحن كرمنا بالعقل الذي يستطيع أن يربط الأشياء ويختزن. دركتني قعدنا نقول هل الإنسان حيوان مفكر؟ هل الإنسان حيوان ناطق؟ لقى المسائل بتتضرب، الشمبانزي بيفكر، اللي بينطق بعض الكائنات زي البغبغان وكده. طيب هل الإنسان حيوان ضاحك؟ هل الإنسان حيوان مقهقة؟ لقينا الإنسان حيوان له تاريخ، يعني في منطقة في المخ اسمها منطقة الذاكرة، فيختزن فيها طوال 60 سنة. هذا الاختزان عند المستويات الأخرى من الكائنات أقل جدا، يعني بكرة يعني يحصل له حاجة النهاردة ويمر بكرة بنفس الخبرة فيحصل نفس ما حدث وكأنه لم يمر بها الكائنات دي. فأنا كنت عايز أقول النملة فكرت بعقل. يا أيها النملة، طبعا ندخلوا مساكنكم، معنى هذا ندخلكم مساكنكم يحميكم من كذا. هذا منطق، هذا استنتاج، دي مستوى من مستويات التفكير. ان مدام في ناس جاية هتطأكم، طب نحمي نفسنا ازاي؟ قتلهم يا ايها النمل ادفنوا نفسكم في الارض، ما قالش كده، ادخلوا مساكنكم. اذا ليه عارفة ده لا يحتمنكم. والجملة الاخيرة اللي هي تؤكد هذه العقلانية اللي ربنا افاء بها على كل خلقه، ولكن مستويات ثم كرم البشر باعلى مستويات العقل الى حد ان يفكر فيما وراء البرزخ والغيب، يقول وهم لا يشعرون. شايف الادب،
ادب النمله مع سيدنا سليمان.
شايف
يعني التمست له عذرا.
ايوه لا بس كمان انا عايز يعني الحقك قبل ما تقول مع سيدنا سليمان، انا لسه في النمله، هي بتقول لهم هم
مش واخدين بالهم،
وهم هي تعلم ان سيدنا سليمان يعلم منطق الطير. ربما
نعم،
فبالتالي نحيل سيدنا سليمان جانبا، هي تكلمهم. هو سمع ده موضوع تاني. هي بتقول لهم وهم لا يشعرون، ان مش بالضروره يكون في قصديه وعمديه للقادم الذي سيطأ بقدمه وهو لا يراك، ربما لا يشعر، ربما مش قاصد ده. فعليك ان تحتاط لنفسك ولا تدعي ان انا موجود ما يغير طريقه والا يبقى قاصد. وبعدين سمع سيدنا سليمان، هي تعلم انه سيدنا سليمان بيعرف منطقهم ولا لا، ده هنشوف تاني، لانه يبدو انه اللي كان لازم يكونوا عارفين ان سيدنا سليمان بيسمع كلام منطقهم زي ما حدث مع الهدهد. لكن اللحظه اللي سمع فيها سيدنا سليمان، اللحظه التي ادرك فيها سيدنا سليمان قدر النعمه التي هو عليها،
سلام،
ان كائن بهذا الحد يتحدث فيسمعه هو،
يفهم لغته
ويفهم لغته،
سبحان الله.
في هذه اللحظه اخذه الغرور،
لا اله الا الله،
هل اغتر وقال تبسم ضاحكا. ستوب. كل من اتاه الله نعمه عليه ان يقابل بها الناس متبسما ضاحكا.
سلام.
لو سمحت، اول شكر النعمه التي وهبك الله ان تقابلهم ضاحكا. لا تتجهم، لا يقول احد ما انا لو ضحكت يطمعوا فيا فياخدوا مني. واحد يقول ما لو ضحكت يفكروني مبسوط فيحسدوني فالنعمه تضيع. فتبسم ضحك، هذا ما ينبغي ان نقابل به الناس بنعمه الله، شكرا للنعمه. ثانيا لم يقل فضحك سليمان، تبسم ضحك، المستويين من الضحك عشان نقول للناس اللي لما بتلاقي نكته فجاه تلاقي واحد ساكت فجاه ينطلق في ضحكه بقهقه، كل الناس فزعت وبصت. ايه؟ فيبدو الابتسام كتمهيد للضحك نحتاجه من ادب. يعني نحن نبتسم ثم نضحك ثم يزداد ضحك ثم ربما نقهق على قدر الامر، لكن مش فجاه العربيه اللي بتنطلق من لحظه صفر ل 100 كيلو دي فجاه في 3 ثواني بيتباهوا بيها دلوقتي. يقول لك العربيه اللي بتتحرك من السكون الى 100 كيلو في
دقيقه 10 ثواني اخر مره.
طيب فتبسم ضحكا من قولها، وبعد ما ضحكها
شاف
عشان النعم. تعرف بقى انه تبسم ضحكا من النعمه ومن احساسه بالنعمه، ربي اوزعني انا اشكر
الله،
ربي اوزعني انا اشكر نعمتك.
لما يتلبس الواحد بنعمه،
ايوه،
اول شيء
يتبسم
ويتجه لمن انعم،
يقول له ويقول له ايه بقى؟ ربي اوزعني اشكر نعمتك التي انعمت علي،
سددني وفقني.
طيب انعمت علي، مالهم والدي بقى؟ ومات الله يرحمهم، وهم اصلا ما ورثنيش حاجه من دول، ده انا اصلا طلعت عصامي وطالع على يدي وكده.
الله الله،
ناس كتير جدا يقول لك ايه يعني، ربنا يكرمنا ان شاء الله ويزيدني من الخير، والحمد لله ربنا كان عامت عليا بكده وعلى والدي.
والدي
درس مهم جدا، انعمت عليا وانعمت على والدي، هكذا اللغه.
نعم،
انعمت عليا مش الشكر.
نعم،
اوزعني اشكر نعمتك التي انا اللي هشكر عن نفسي بالاصاله وبالنيابه عن والدي ان كانوا مش موجودين.
نعم. أنعمت علي وأنعمت على والدي. ما الذي أنعم به في حالة سليمان؟
ورث العلم.
علم. في حالة الناس العاديين إما أن يكون أعطى الله والديك صحة وعافية فعمل فأطعمك فصرت كما أنت عليه فيستحق أن تشكر عنه.
صحيح.
أو يكون قد رزق المال فأطعمك وكبرك وعلمك فتستحق أن تشكر نعمة نزلت عليه. أو يكون قد تصدق واتقى الله على فقره فأكرمك الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله ويقولوا. يمكن عارف الصعيدي يقول لك التجوة تنفع الذرية.
صحيح.
فالأب التقي هينفع. أنت في كل الأحوال ما أنت فيه من نعمة عليك أن تشكر لها وتشكر النعمة التي أنعم الله بها على والديك حتى لو لم تكن هي النعمة أي نعمة.
نعم.
حتى لم تكن تعرفها.
نعم.
حتى لو كنت جاهلا ما هي النعمة التي أنعم الله بها. حتى النعمة أنه بصره الله فاختار أمك وتزوجها لينجبك هذه نعمة تستحق أن تشكر الله عليه.
نعم.
لأن لو ما كانش الجوزة وكنتش أنت هتيجي. أنا عايز الناس تقرن بين شكرها لله على نعمتي وشكرها لله على النعمة التي أنعم علي والدي أنهم سبب في وجوده. ده هذا مهم. نعمت علي وعلي والدي وبعدين وأن أعمل صالحا.
تمام الشكر تمام النعمة
وأن أعمل إيه؟
صالحا ترضاه.
تاني يا عم الشيخ صالحا خلي بالك. لكن الحقيقة أنا دايما أقول سبحان الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون. الناس تتعلم من هذه الآية الآتي ما قالش وأن أعمل صالحا وصمت. هل يا ربي لو عمل أحدنا عملا صالحا ألا ترضاه؟
نعم.
لماذا عمل صالح شرط أن ترضاه؟
حتى يكون فيه النية الصالحة وحتى يكون فيه الصواب. شرط.
إلى جوانا امرأة أرملة جميلة تربي أيتام فأنا أمر عليها كل يوم كنت طالب في الثانوي واروح مديها حاجة لولادها أديهم سندوتشين اللي كان ربنا يدون. فأبويا مرة كده شافني بقى وطلع نادى عليا قال لي كنت فين وكنت بعمل حاجة خير الصبح قال لي هذا عمل صالح لا يرضاه الله. إيه رأى سورة النمل؟ قال لي فتنة بيك وانت في الشباب ده وهي من غير راجل والمره الجايه ممكن تقول لك انا مش قادر اقوم اطلع منك انا تعبانه جوه تخش انت تدغلها ويقع المحظور. العمل الصالح من وجهه نظرك لازم عمل صالح يرضاه الله سبحانه وتعالى.
لا اله الا الله.
لازم تتأنوا كده عشان كلنا ايه واخدين سيدنا زينا لهم سوء عملهم فرأوه حسنه. يعني بعض اوقات الناس بتعمل حاجه وهي على يقين يا عم انا بعمل خير يا عم يقول له بس تأن لعله خير لا يرضاه الله فنتأنى ونحب الخير. أنا أعمل عملا صالحا ترضاه.
نعم.
وإيه بقى؟ وأدخلني بعملي.
لا. وبرحمتك برضه تاني.
يعني بعد ما عملت عمل
صالح. مش هو ده.
لا ويرضاه الله خلاص أديني عملته
مش هو ده.
هدخل الجنة بإيه بقى؟
برحمتي سبحانه.
برحمتي مش بقى. مش كده؟ أدخلني الجنة برحمتك لا بعملي.
برحمتك تاني في عبادك.
مش برحمتك الجنة بقى. أنت تروح مع الصالحين واللي يجرى عليه وبيجرى عليه.
الله اكبر
اللي الجدع
لا يشقى بهم جليسهم.
ايوه لا يشقى جليسهم. اللهم الحقنا بالصالحين. اللهم اجعل هذا القول في ميزان حسناتنا انا وضيفي الشيخ سيد حمد. نكمل ان شاء الله في حلقه الغد تفسيرنا النفسي للقران العظيم. الى ذلك الحين وبالحين تقبلوا كل تحياتي. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
تعالوا لتكمل نقرا ونكمل قصة النبي ورسوله ودع عبري